ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة، بدأ تكلم المؤلف معنا في اللقاء السابق عن بدعة الكلام والمتكلمين وخطورتها وتحذير العلماء والأئمة منها، حتى بلغ إلى من قال بخلق القرآن وتصدي الإمام أحمد لذلك وتصدي الأئمة عموما لهذا الشأن. وبدأ يتكلم عن منزلة ابن كلاب، قال: ولأجل ظهور بدعة هؤلاء الذين قالوا بنفي الصفات الفعلية ومنها نفي الكلام واشتباه ضلالتهم، قامت طائفة أخرى كأبي محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب ومن اتبعه، فردوا عليهم قولهم بنفي الصفات وإنكار العلو والرؤية وخلق القرآن وخالفهم في ذلك. والأشعار تابع لابن كلاب في هذا، ولكن وافقهم في أصل قولهم بامتناع حوادث لا أول لها، وأن ما قامت به الحوادث فهو حادث مصيبة أخرى. فقالوا إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وقالوا إن القرآن ليس بمخلوق لكنه قديم. وابن كلاب أول من ظهر عنه في الإسلام أنه قال هو قديم، ولم يقل هذا أحد من الأمة والأئمة، وإنما كانوا يقولون كلام الله غير مخلوق. كلمة قديم كلمة محدثة ومجملة، خلاص هو صفة من صفات الله فالأصل أنه قديم. ويقولون أيضا منه بدأ وإليه يعود، ويردون بقولهم منه بدأ أي هو الذي تكلم به لم يبدأ من غيره، كما تقول الجهمية والمعتزلة أنه مخلوق ابتدأ من غيره. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل كلام الله من الله وليس ببائن منه، صفة من صفاته. ثم يذكر كلام أبي الحسن الأشعري، قال: وجاء أبو الحسن بعد ابن كلاب وكان قد صار من أئمة المعتزلة وأخبرهم بمقالاتهم، من أخبر الناس، لأنه يعني فلما تبين، طبعا هو كان تلميذ أبي علي الجباء، وعلي الجباء كان زوج أمه، قال: فلما تبين له فساد أقوالهم وتناقضها انتقل عن مذهبهم وأخذ أصول ابن كلاب فاتبعها وبنى عليها. طبعا له مذهب خاص به، وأظهر من تناقض المعتزلة في مسائل الصفات والقدر والوعيد وغير ذلك ما ظهر به فساد أقوالهم لكثير من الناس الذين كانوا لا يعرفون حقيقة أقوالهم. أقوال المعتزلة أنها راجت في تلك الفترة، حتى قال فيه أبو بكر الصيرفي إنه قمع المعتزلة في قمع السمسمة، يعني حصرهم فلم يستطيعوا حجاجه ولا مناظرته، لأنه كان أعلم الناس بمذهبهم. لكنه موافق لابن كلاب على الأصل الذي وافق فيه هؤلاء الجهمية، فصار المخالفون له من أهل السنة والإثبات ومن أهل النفي والتجهم يردون عليه أنه يعني في تناقض، ويقولون إنه تناقض وقال أقوالا مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وإنما أثبت هنا الكلام لا حقيقة له، بل يعود إلى حقيقة قول المعتزل تعطيل نفي الكلام، لأنه أثبت معنى واحدا قائما بذات الرب، هكذا قال، هو معنى واحد، والأمر بكل مأمور به والنهي عن كل منهي عنه والخبر بكل مخبر عنه، وأن هذا المعنى إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وأن معنى آية الكرسي وآية الدين معنى واحد، وأنه يريد جميع الكائنات بإرادة واحدة. هذا كله كلام فاسد، وإرادته تخلق ذلك، وكذلك قال في سائر الصفات كما قال في الكلام، وكلام مخالف بيناه قبل ذلك ورددنا عليه. ويقولون إنما أثبته من الرؤية لا حقيقة له في نفس الأمر، فأنه أثبت رؤية بالعين من غير مواجهة للمرئي، أصلا الرؤية بالعين لابد أن تكون بمواجهة للمرئي. كلام متناقض في نفسه، يعني مجرد التصور لهذه المقالات يثبت لك منه أنه كلام متناقض وغير حقيقي غير صحيح. قالوا: وهذه مكابرة للعقل، مخالفة للنص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تعالى وقال: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته، فشبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرء بالمرئي وإن لم يكن المرئي كالمرئي، وهذا أبلغ ما يكون من كمال الرؤية ووضوحها. فلا يحتاج مع تفسير الرسول المبلغ عن الله تعالى إلى قول يخالف ذلك. ولا غير ذلك من المقالات. أبو الحسن الأشعري أيضا أظهر من تناقض الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم، ومن بيان فساد مقالاتهم ما تبين به أن ما عابهم به أعظم مما عابوه، وأن قوله إن كان فيه باطل مخالف للعقل والسمع ففي أقوال أولئك من مخالفة السمع والعقل أعظم مما في قوله، وفي أقوالهم من التناقض أعظم مما في قوله. ولهذا اتبعه كثير من المنتسبين إلى السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة أشاعرة وغيره. قال وكان أبو الحسن، وهذا بيان لحقيقة أبو الحسن رحمه الله، منتسبا إلى السنة وأهل الحديث من الحنبلية وغيرهم، معظما لأحمد بن حنبل جدا، وهذا كلام مشهور عن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، منتسبا إليه في السنة كما قال في كتابه المعروف بالإبانة، قد ذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتابه الذي سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبو الحسن الأشعري. قال أبو الحسن في أثناء كتابه المذكور: فإن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافض فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، طبعا شرحنا كتاب الإبان. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا وبما روي عن الصحابة والتابعين وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون ولما خالف قوله مجانبون، فإنه الإمام الكامل والرئيس الفاضل الذي أبان الله به الحق وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وذكر جمل مقالاته كما ذكر جمل مقالات أهل السنة والحديث في كتابه المصنف في مقالات الإسلاميين إلى أن قال: وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول وإليه نذهب. كتاب سنة جماعة الصحابة السلف كلام أحمد بن حنبل لا يخرج عن هذا، ولذلك ابن تيمية هو يتكلم عن أبي الحسن في موطن آخر قال: وإنما ذهب إلى ما قاله أحمد في جمل معتقد أحمد، أما التفاصيل فقد ضل فيه، أو كلام هذا معناه. ثم ذكر منزلة أبو عبد الله بن كرام كرامية. قال أيضا: أبو عبد الله محمد بن كرام بسجستان ونواحيها كان ينصر مذهب أهل السنة والجماعة المثبتة للصفات والقدر وحب الصحابة وغير ذلك من الأصول المتفق عليها، ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيره، ويوافقهم على أصول مقالاتهم التي بها قالوا ما قالوا، للأسف أصول المقالات واحدة، ويخالفهم في اللوازم كما خالفهم ابن كلاب والأشعري، لكن هؤلاء منتسبون إلى السنة والحديث، يعني أبو الحسن الأشعري وابن كلاب منتسبون إلى السنة والحديث، ابن كرام منتسب إلى مذهب أهل الرأي وخالف قول الجماعة وتكلم في مسألة الإيمان بكلام لم يسبقه إليه أحد من المسلمين، حيث جعل المتكلم بلسانه مؤمنا باطنا ظهر مجرد الكلام باللسان وإن كان منافقا في الباطن، وجعله مع ذلك كافرا مخلدا في النار، كلام في غاية التناقض. وبعض الناس يحكي عنه أنه جعله سعيدا في الآخرة، هذا غلط عليه كما قلت والسلام في تحريف هذه المقالة، فإنه جعله في النار فلم يخالف الجماعة في حكمه في الآخرة وإنما خالفهم في اسمه في الدنيا، وتكلم أيضا في مسألة الجسم وحلول الحوادث بكلام تناقض فيه، فلم يجري فيه على السنة قاعدة عقلية ولا سمعية، وتكلم بأمور أخرى أنكرت عليه وإن كانت موافقته لأهل السنة أعظم من موافقة المعتزلة والرافضة. يبقى أعظم من موافقة المعتزلة والرافضة اللي هو أبي عبد الله بن كرام محمد بن كرام، لكن موافقة أبي الحسن الأشعري وأبي عبد الله محمد بن سعيد بن كرام أعظم منهم، يعني ابن كلاب أعظم منه بلا شك. وأهل السنة المحضة والحديث يعيبون جميع رؤوس الكلام المحدث، أبو الحسن سواء الماتريدي سواء ابن كلاب سواء الكرامية، كما يعبون رؤوسهم المتقدمين كالجهم والجعد وأبو الهذيل والنظام وغيره، فإنهم شاركوهم في الأصل الذي منه ضلوا، الأصل شاركوا فيه، حيث ادعوا أن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يمكن بهذه الطريق التي أحدثوها، وهو إثبات حدوث الأجسام بقيام الحوادث به، وأن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث. وصار هؤلاء المتبعون لأهل الكلام المبتدع يظنون أن دين الإسلام إنها تعلم صحته بهذه الطريق، ولا تعلم صحة الدين بهذه الطريق. ومن علم بالسنة لفظا ومعنى عقلا ونقلا إذا تدبر حقيقة قولهم تبين له أن الأمر عكس ما قالوا، وأنه لا يمكن معرفة الصانع تعالى، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه أرسل رسوله محمدا بكلامه الذي أنزله عليه إلا بنقيض قولهم الفاسد، وعلم أنه يجب أن يكون موصوفا بصفات الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك، يخلق ويتكلم بمشيئته وقدرته متصفا بالصفات والأفعال الاختيارية القائمة بذاته المقدسة، وأن ما لا يكون كذلك يمتنع أن يكون خالقا لشيء أو متكلما بشيء. فطريقتهم التي أثبتوا بها أنه خالق للخلق مرسل للرسل إذا حققت عليهم يكون من لوازمها لوازم باطلة، كلها لوازم باطلة. قال: وإذا حققت عليهم وجد لازمها أنه ليس بخالق ولا مرسل، لأن إذا حققتها فيبقى المسلم العاقل إذا تبين له حقيقة الأمر وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء متعجبا، ولهذا تسلط أعداء الإسلام عليهم بهذا، وقال ولهذا تسلط عليهم بها أعداء الإسلام من الفلاسفة والملاحدة، قل لا أنت لازم قولكم كذا، وبما أن لازم الباطل باطل فالقول باطل، لما بينوا أنه لا يثبت بها خلق ولا إرسال بهذا القانون التي قررتموه. فادعى أولئك قدم العالم وأثبتوا موجبا بذاته، وقالوا أن الرسالة فيض يفيض على النبي من جهة العقل الفعال، لأن هناك كلاما تكلم الله تعالى به قائما به أو مخلوقا في غيره. وكان في الوقت الذي أظهرت الجهمية فيه مقالتهم الأولى وامتحنوا أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل وغيره، قد ظهر أصل كلمة هؤلاء الملاحدة الباطنية باطنا، وذلك في إمارة المأمون ثم المعتصم، وتجدد بعد ذلك من الحوادث العظيمة التي كانت في الإسلام في أثناء المئة الرابعة ما يطول شرحه، مما تزلزل به أقطار البلاد الإسلامية. حصل صور ظهرت تلك البدع المخالفة للشرع والعقل وخفيت السنن الموافقة للعقل والسمع، دخلت الملاحدة من هذا الباب فأخذوا من أولئك المبتدعة ما وافقتهم عليه وجعلوه أصلا لما يريدونه من إلحادهم وزندقتهم، فصاروا يقولون للمعتزلي أنت وافقتنا على أن ما قام به العلم والقدرة يكون جسما مشبها بخلق، وذلك ممتنع، فكذلك ما سمي عالما قادرا لا يكون إلا جسما مشبها لخلقه، فيجب عليك أن تنفي الأسماء كما نفيت الصفات. هذا كلام منتهي. ويقولون للكلابي أنت وافقتنا على أن ما قامت به الحوادث، وعبد الله سعيد بن كلاب أنت وافقتنا على أن ما قامت به الحوادث فهو حادث، أنت قلت هذا، فإن ما قامت به الحوادث لم يخلو منها فيكون حادثا لامتناع حوادث لا أول له، وما قامت به الأعراض فهو جسم محدث، فيجب عليك أن تنفي الصفات وتنفي العلم والقدرة لأن هذه الصفات أعراض فلا تقوم إلا بجسم، ولأن من قامت به الأعراض قامت به الحوادث، ولا يفرق بين هذا وهذا عقل ولا نقل، فقولك إنه تقوم به الأعراض دون الحوادث كل هذا تناقض. فإذا قال أنا لا أسمي ما يقوم به عرضا لأن العرض لا يبقى زمنين وصفاته باقية عندي، قالوا قولك إن العرض لا يبقى زمنين مخالف لصريح العقل، بل هو مما يعلم فساده بضرورة العقل، وحينئذ فلا فرق بين بقاء صفاته وبقاء صفات غيره، فإما أن تسمي الجميع عرضا أو لا تسمي الجميع عرضا. وإذا قال إنما قلت إنه لا يقبل الحوادث لأن ما قامت به الحوادث لا يخلو منها، قالوا له وإذا كان عندك قد صار فاعلا بعد أن لم يكن ولم يلزم من ذلك أنه لا يخلو من الفعل، فقل إنه قام به الفعل بعد أن لم يكن كما قالت إخوانك من مثبتة الصفات القرامية وغيرهم، ولا يلزم من ذلك أن يكون الفعل لم يقم به، إلى غير ذلك من الحجج التي صار يحتج بها الملاحدة على أصناف أهل الكلام المحدث، حتى حدث في الإسلام من شر القرامطة الباطنية لأنهم تسلطوا عليهم بهذا الكلام الذي أصلوه، من شر القرامطة الباطنية والفلاسفة الملاحدة ما يعرفه من عرف أيام الإسلام وعرف وصول تلك البدع. وكان من أسباب ذلك عدم علمهم بما بعث الله تعالى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم تحقيقهم لقول المعقول، فإن الأقوال المبتدعة لا بد أن تكون مناقضة للشرع والعقل بلا شك. وجاء بعد هؤلاء طوائف من السالمية الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من حنبلي وشافعي وملكي وحنفي وغيرهم، فوافقوا أهل الكلام المبتدع في أصلهم، ورأوا مقالاتهم التي بها ظهر في الأمة أنهم خالفوا بها السنة كقول المعتزلة في القرآن وكلام الله تعالى وقول الكلابية، فخالفوا الطائفتين في قولهم الذي ظهر مخالفته للنص والعقل، ولكن وافقوهم في الأصل الذي منه ضلوا أصول، وهو أن الرب تعالى لم يكن في الأزل يمكنه أن يتكلم بمشيئته وقدرته، الله عز وجل قادر ونثبت له الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، ولا يمكن أن يتكلم دائما بمشيئته وقدرته، ولا يمكن له كلمات لا نهاية لها، رجل يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وإذا كان كذلك مع القول بأن القرآن غير مخلوق لم يكن إلا أحد القولين، إما قول الكرامية ومن وافقهم على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته بعد أن كان الكلام ممتنعا عليه، وإما قول ابن كلاب إن الكلام قديم العين لازم للذات ولا يمكن للرب أن يتكلم بمشيئته وقدرته، الصفات الفعلية عموما عندهم مشكلة معه. فصار فريق من هؤلاء إلى ذلك القول المنسوب إلى الهشامية والكرامية، وصار فريق منهم لأن القرآن قديم العين، فأحدثوا قولا مركبا من قول المعتزلة والكلابية، رقعوا في أقوالهم فقالوا إنه حروف وأصوات أو حروف بلا أصوات قديمة الأعيان قائمة بذات الرب تعالى لم تزل ولا تزال قائمة بذات الرب، وأخذوا في الرد على من يقول إنه مخلوق طريق ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، وفي الرد على من يقول إن القرآن العربي ليس هو كلام الله، وحروف القرآن هي ليست كلام الله، وهذا القرآن ليس هو كلام الله، والكلام إنما هو معنى واحد قائم بالذات، اللي هو طريق المعتزلة ومن وافقهم. ولهذا قالوا إن الكلام هو الحروف أو الحروف والأصوات، ولم يجعلوا المعاني داخلة في مسمى الكلام، وهذا قول المعتزلة، ليس هذا قول السلف والأئمة، بل السلف والأئمة عندهم أن الكلام يتضمن الحروف والأصوات والمعاني، والمعتزلة عندهم لم تقم بذات الرب تعالى معان تكون مدلول الحروف، وأما هؤلاء فعندهم يقوم به العلم والإرادة وغير ذلك من الصفات عند أهل السنة. والكلابية أثبتوا طلبا مخالفا للإرادة وحكما نفسانيا مخالفا للعلم، وجمهور العقلاء يعلمون أن هذا فاسد، وهؤلاء قد يوافقون الكلابية فيما أثبتوه من هذا المعنى المخالف للعلم والإرادة، ولكن يتناقضون، فإنهم إن جعلوا ذلك مسمى الكلام بطل قولهم إنه مجرد الحروف والأصوات، وإن قالوا إنه مدلول الكلام أثبتوا صفة من جنس العلم والإرادة مخالفة للعلم والإرادة، وهم ينكرون إثبات هذا على الكلابية كما أنكره المعتزلة وسائر العقلاء، ولهذا صاروا يأخذون ما يذكره المعتزلة من فضائح ذلك القول ومعايب أهله فيذكرونه هم، ويأخذون ما يذكره الأشعرية من فضائح المعتزلة ومعايبهم فيذكرونها، حتى إنهم يذكرون عن ابن كلاب والأشعرية حكايات في ذمهم. طبعا نتكلم عن ويعلم أنها باطلة من افتراء المعتزلة عليهم، افتراء المعتزلة على الكلابية وعلى الأشاعرة، مثل نقلهم عن ابن كلاب رحمه الله أنه كان نصرانيا في الباطن، هكذا قالوا عنه، ورجل جليل بالمناسبة، ابن كلاب والأشعري هذان الرجلان جليلان القدر، فهم جلالة في القدر بغض النظر عن الاختلافات، لكنه أصحاب ديانة ولم يثبت عنهم هذا، وأنه أظهر الإسلام ليفسده على أهله، هكذا قالوا عن ابن كلاب، وأنه بذلك أرضى أختا له نصرانية راهبة لما عيرته بالإسلام. ومن نقلهم عن الأشعري رحمه الله تعالى أنه كان يبطن خلاف ما يظهر، وأنه مات على ظهر غلام بالأحساء، والعياذ بالله، هذا كلام كله كلام فاسد، كلام غير صحيح تماما، إلى غير ذلك مما يعلم العقل أنه كذب عليهم، على ابن كلاب وعلى الأشعري رحمهم الله، وأن الرجلين قال ما يعتقدانه ظاهرا وباطنا، لم يكن ظاهرهم مخالفا لباطنهم، وكان متدينين بذلك، وهذا كلام في غاية الأنصاف من شيخ الإسلام تيمية على خلافاته الكثيرة جدا والعظيمة مع هذين العلمين الكبيرين أصولا وفروعا، وأن نسبة قولهما إلى النصارى هو من افتراء الجهمية، فإنهم يقولون من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى، وقد ذكر ذلك عنهم الإمام أحمد في رده على الجهمية كما تقدم، قالوا إذا قلتم إن الله لم يزل وقدرته لم يزل وعلمه لم يزل ونوره فقد قلتم بقول النصارى. وابن كلاب كان مسلما ظاهرا وباطنا، رجلا فاضلا جليل القدر، قد رد على أهل البدع الكبار من الجهمية والمعتزلة، الله كلام في غاية العظمة، والرافضة ردا كثيرا أحسن فيه وأصاب، وغلط في بعض ذلك، عنده غلط، هذا لا يقلل من منزلته ولا أن نتهمه بما ليس فيه، وكان رجلا كبيرا. وكذلك الأشعري بعده كان مسلما باطنا وظاهرا، أظهر من الرد على أهل البدع وتناقضهم أكثر مما أظهر ابن كلاب، يعني هو أعظم جل قدرا، وإن كان ابن كلاب أعلم بالسنة وأتبع لها من الأشعري، هذا كلام عجيب جدا. فالأشعري صنف في أبواب الرد على المعتزلة والجهمية والرافضة والفلاسفة أكثر منه، وأظهر من فساد أقوال هؤلاء أكثر مما أظهر ابن كلاب، لكن يقول إن ابن كلاب كان أعلم بالسنة وأتبع لها، ولهذا صار قول الطائفتين منسوبا إليه، وكان في الأصل إنما هو قول ابن كلاب ليس قول الأشعري، إنما أخذه عن ابن كلاب، وكثير من الناس لا يعرفون ابن كلاب بل إنما يعرفون الأشعرية لشهرته وكثرة رده على أهل البدع، وكثير من ينتسب إليه من الفضلاء، وأنه كان ظهور انتسابه إلى أحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث أعظم من ابن كلاب، ولكن خفي عليه من فساد أصل الجهمية ما خفي على غيره مثل ابن كلاب وغيره، فالتزم ذلك الأصل الفاسد وأراد أن يجمع بينه وبين المقالات الظاهرة عن أهل السنة، فرقع في ذلك ولزم عن أقواله لوازم باطلة، فهو إن كان في قوله خطأ وتناقض تكلم عن الأشعري، ففي قوله من الصواب الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول أكثر مما في قول هؤلاء الطوائف كالجهمية والقدرية والفلاسفة، أجل طبعا الصواب عنده أكثر، ولهذا يلقب بإمام السنة في البلاد والأماكن التي لا يعرف فيها إلا قوله، وقول هؤلاء فمن خرج عن قوله من الناظرين في العقليات المسماه بأصول الدين خرج إلى قول من معتزلي أو فيلسوف، وقوله أقرب للسنة من قول هؤلاء فهو إمام السنة بهذا الاعتبار، وإن كان في قوله من المخالفة للسنة ما يعرفه غير هؤلاء الذين يظنون أن مراد السلف والأئمة بقولهم القرآن غير مخلوق أنه قديم العين، وهؤلاء يفترقون في القديم ما هو على هذين القولين، وبين الطائفتين منازعات في ترك الكلابية والسلمية في معنى قولهم القرآن قديم العين، ومخاصمات بينهم، منازعات ومخاصمات، بل وفتن كفتنة بيت الفراء وبيت الكشيري التي كانت ببغداد. طبعا ترون إلى أن نذكر هاتين الواقعتين اللتين ارتبطتا ببيت الكشيري. الأولى بنيسابور قاعدة خراسان، كانت سنة 45 و400 حينما أمر السلطان السلجوقي طغرل بك بلعن المبتدع على المنابر، وذكر فيهم الأشاعرة، وقد ضج الأشاعرة من ذلك. وصنف أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رسالة مشهورة اسمها شكاية أهل السنة بحكاية ما لهم من المحنة. طبعا المحنة كبيرة ارتفعت بمجيء السلطان ألب أرسلان خلفا لعمه طغرل. والثانية ببغداد، فقد كان أبو نصر عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن يقدم بغداد ويعظ فيها ناصرا المذهب الأشعرية ذاما للحنابلة، وتعصب له جماعة عصبية زائدة أدت إلى وقوع فتنة بينه وبين الحنابلة سنة 69 و400، وحبس بسببها شيخ الحنابلة الشريف أبو جعفر ابن أبي موسى، وأخرج ابن القشيري من بغداد لإطفاء الفتنة، على غير ذلك من الحوادث المعروفة. قال: فإن هؤلاء قولهم في القرآن قول السالمية، وهؤلاء قولهم قول الكلابية، وكل هؤلاء معظمون لأحمد بن حنبل منتسبون إلى اعتقاده طبعا في الجملة، قائلون إن الذي ننصره وندعو إليه هو قوله، يعني قول الإمام أحمد بن حنبل. وفي الحقيقة فقول أحمد وسائر أئمة أهل السنة لا قول هؤلاء المعتزلة ومن شيعهم، ولا قول هؤلاء من الأشاعرة والكلابية ومن شيعهم، وإنما ظنوا ذلك لموافقتهم أصول الجهمية، فلما كان قولهم مركبا من أقوال أهل السنة ومن أصول الجهمية صار قولا مبتدعا مخالفا للشرع والعقل، وهم يظنون أنه قول أهل السنة وأن من خالفه فهو مبتدع، وقد يكفرون من خالفهم ولا يصلون خلفه ولا يسمعون منه الحديث ولا يسمعونه إياه ولا يستفتونه، وهم في الحقيقة من جنسه، قولهم مبتدع كما أن قوله مبتدع، ومعهم حق وباطل، ومعه حق وباطل، وقد يكون الحق الذي مع هؤلاء أكثر، قد يكون الحق الذي مع هذا أكثر. فإن وزن ما مع كل شخص من الحق والباطل ومنه ما لا يعرفه إلا الله تعالى، فإن الشخص الواحد تختلف أحواله طبعا بلا شك، وإنما نتكلم في جنس القول الذي عرفناه وفي لوازمه وما تولد عنه كلاما كليا عاما لا نخص به شخصا بعينه، لنبين أن الأصل الذي منه تفرقت الأمة وصاروا شيعا في هذه المسائل هو من ذلك الأصل الذي ابتدعته الجهمية وظنت أنه أصل، وصار هؤلاء الذين قالوا بقول السالمية المركب من قول المعتزلة والكلابية القائلون بأن الصوت المعين الذي تكلم الله تعالى به قديم، متنازعين في الصوت المسموع من القراء على ثلاثة أقوال. منهم من يقول بل الصوت القديم غيره وذاك لا يسمع، وهؤلاء أقل خطأ. ومنهم من يقول بل الصوت يشتمل على صوتين محدث وقديم. والذين قالوا بقول الكلابية متنازعون في القرآن العربي كلام من هو ومن الذي تكلم به، فمنهم من يقول هو مخلوق خلقه الله تعالى في غيره ليدل به على ذلك المعنى القديم، ومنهم من يقول بل هو إحداث جبريل أنشأه وعبر به عما في نفس الله تعالى، ومن متأخرهم من قال بل هو إحداث محمد صلى الله عليه وسلم عبر به عما ألهمه الله تعالى من المعنى. وصارت الطائفة القائلة بقدم القرآن بل بقدم عين الكلام متفقة على أن من كلمه الله تعالى من الملائكة والأنبياء وغيرهم فلم يكلمه بكلام تكلم به حين كلمه، بل أسمعه حينئذ ما هو موجودا قديما أزليا لم يزل ولا يزال. أعتقد أنهم قالوا الكلام شيء واحد أصلا فلازمهم هذا القول. فقال الكلابية المعنى لا يسمع وإنما يسمع الصوت، فقال الأشعري بل يسمع كل موجود بل يشم ويذاق، فالحواس الخمس يجوز أن تتعلق بكل موجود. وقال بقوله طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وغيرهما، وقال القاضي أبو بكر بقلاني كلام الله لا يسمع، واحتجت طائفة من الكلابية كأبي محمد الدمشق وغيره على أن القرآن إحداث محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، قال فإنما أضافه إليه لأنه هو الذي أحدثه وألفه. طبعا هذا باطل كما يقول، فإن الله تعالى أضافه إلى الرسول البشري طارة وإلى الرسول الملكي جبريل يعني طارة، إلى جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم تسليما، وكلاهما رسول مصطفى كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الملائكة منهم رسل والناس منهم رسل. قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم من جبريل، هذا جبريل. قال تعالى إنه لقول رسول كريم وهو بقول شاعر، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا محمد. فلو كان مضافا إليه لأنه أحدثه لتناقض الخبران، هل هو قول هذا أو قول ذاك، وليس ثمة تناقض، فإنه إن كان أحدثه هذا لم يحدثه الآخر. وأيضا فإنه سبحانه قال إنه لقول رسول كريم ولم يقل نبي ولا ملك، فأضافه إليه باسم الرسول ليبين أنه مبلغ له، الرسول يبلغ، لا محدث له من تلقاء نفسه، فعلم أنه أضافه إلى الرسول لأنه بلغه عن الله لا أنه أحدثه وأنشأه. وأيضا فالمضاف هو القرآن، ليس هو مجرد لفظه. فلو كان المراد ما ذكرتم لازم أن يكون كله كلام محمد أو جبريل، لا كلام الله تعالى، وهذا قول الوحيد الذي قال الله تعالى فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا صوره صعودا وفكر وقدر، إلى الآيات سورة المدث. فالله تعالى قد كفر من جعله قولا للبشر وأخبر أنه قول رسول من البشر، كما أخبر أنه قول رسول من الملائكة، فتبين أنه قول للرسول بلغه عن المرسل له، فله فيه البلاغ، لم يحدث هو شيئا منه بل بلغه كما أنزل عليه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. وفي رواية: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن بلغ عن الرسول كلاما فقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فذلك الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المبلغ بلغه بصوت نفسه وحركته. فكلام الله تعالى أولى أن يكون كلام الله وإن بلغه المبلغون بحركاتهم وأصواتهم، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الصوت إلى العبد، وإن كان القرآن كلام الله لا كلام العبد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. فالقرآن العزيز الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله، ليس لملك ولا لبشر فيه شيء، وإن كان القراء من الملائكة والبشر إنما يقرؤونه بحركاتهم وأصواتهم. والتلاوة إن أريد بها نفس أفعال العباد فليست هي الكلام المتلو، التلاوة شيء والكلام المتلو شيء آخر، وإن أريد بها نفس القرآن فالقرآن هو كلام الله الذي يتلى. قد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع تكلم عنه الشيخ. والمقصود هنا أن منشأ النزاع والضلال في هذا الباب هو قول الجهمية والقدرية، الذين حقيقة قولهم أن الرب تعالى لم يكن قادرا على أن يفعل ويتكلم بمشيئته وقدرته، بل رجح أحد المقدورين المتماثلين على الآخر المصيبة أنه رجح بدون مرجح. ثم قالت القدرية: وكذلك العبد يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. وقالت الجهمية: بل العبد لا يحدث شيئا أصلا ولا يفعل شيئا لامتناع حوادث لا أول له. فلما قالوا هذا صارت طائفة تقول: كلامه حينئذ لا يكون إلا مخلوقا، لأنه إن لم يكن مخلوقا لازم أن يكون قديما أو قائما به وهو حادث، ورب تعالى لا تحله الحوادث، وهذا قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. وطائفة تقول: بل حادث قائم به، ورب يمتنع أن يتكلم في الأزل بمشيئته وقدرته، هذا قول طبعا الهشمية والكرمية وأبي معاذ التومني وزهير الأثري وطوائف كثيرين. وطائفة تقول: بل هو قديم العين وهو الكلابية ومن وافقهم. ثم قيل: القديم هو المعنى كقول ابن كلاب نفسه، وقيل: بل هو الحروف أو الحروف والأصوات كقول السلمية وغيره. أما بقى قول السلف والأئمة فقالوا إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وكيف يشاء وكما يشاء، كما قد نص على ذلك أحمد بن حنبل وعبد الله بن مبارك وغيرهما من أهل السنة والحديث، وهو الذي حكاه أبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد، لكن أبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهما وافقوا الكلابية على أصله، كما وافقهم على ذلك أبو المعالي الجويني وغيره من أصحاب الشافعي وأبو الوليد الباجي وغيره من أصحاب مالك. والله تعالى أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.